أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين المستضعفين، ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله وحباكم الله مستمعين الأفاضل في حلقة خاصة عبر برنامج الجواب الشافي مع علمائنا الأجلاء عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. يقول الله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. إن أسوأ حدث مر على أمتنا وعلى شعبنا هو التنسيق الأمني الذي يقدم الخدمات المجانية بأيدينا وبعقولنا لعدونا حتى يقتلنا ويقتل مقاومتنا. وهذه التجربة البغيضة التي انفردت بها التجربة الفلسطينية، وهي أخطر ما مر على الثورة والحركة الوطنية الفلسطينية. لذلك مستمعينا الكرام، كان من الواجب في ظل اشتعال الانتفاضة الثالثة إلقاء الضوء على هذا الموضوع الخطير الذي استطاع معه الاحتلال الحصول على ما يريد من معلومات بسهولة وبتنافس عجيب بين الأجهزة الأمنية، أيهم أقدر على تحقيق رغبة الصهاينة بسرعة وقصوى وباستقصاء كبير، وربما تطوع بعضهم بالإدلاء ببعض أسرارنا دون أن يطلب منهم ذلك. نريد من خلال هذه الحلقة أن نجلي الحكم الشرعي في التنسيق الأمني وفي من يمارسونه في ضوء الأدلة الشرعية الصحيحة. لكن قبل البداية، دعونا نرحب بضيف هذه الحلقة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى، فضيلة الدكتور يونس الأصل، عميد كلية الشريعة الإسلامية بالجامعة الإسلامية سابقا، وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني. حياك الله شيخنا، وأهلا بك معنا في هذه الحلقة.
حياك الله وحيا الله الإخوة المستمعين جميعا.
حياك الله وحيا الله كل من التحق بنا الآن عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. ولو بدأنا في بداية هذا اللقاء المبارك حديثنا عن بدايات التنسيق الأمني شيخنا الفاضل، الذي بدأ بوجود السلطة الفلسطينية، والسؤال: هل كان فعلا وجود السلطة كان مرتبطا بتوفير الأمن الكامل للصهاينة؟ ولماذا تم اختيار هذا الاسم، يعني التنسيق الأمني، ولم يتم أي اسم آخر؟ يعني فضل جميل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لكن الله عز وجل قال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
نعم.
وقال أيضا: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. والآيات في حكمة الله سبحانه وتعالى في تمييز الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق والخبيث من الطيب، الآيات في هذا كثيرة. من المعلوم أن الصهاينة في الانتفاضة الأولى حاولوا إيقافها بأي ثمن، واجهونا ابتداء بالمطاط والقنابل المسيلة للدموع فما استطاعوا، ثم بالرصاص الحي، ثم بقذائف الدبابات، ثم بالاعتقالات الواسعة التي كانت تصل إلى اعتقال 1000 في ليلة واحدة.
نعم.
ثم بالإبعاد إلى مرج الزهور لأكثر من 400 من القادة والمجاهدين. ومع هذا فالانتفاضة ظلت تتصاعد، ما جعلهم يوقنون أنهم لا قبل لهم بإيقافها. ومن هنا وانطلاقا من الحكمة القائلة: إن الشجرة لا يقطعها إلا أحد أغصانها، فقد راحوا يجرون مفاوضات سرية في مدن وعواصم غربية. هذه المفاوضات تمخضت عن اتفاقية أوسلو.
نعم.
وقد سبقها بعث رسالة من عرفات إلى رابين يتعهد بموجبها بالمشاركة في محاربة الإرهاب، أي قمع مقاومة الشعب الفلسطيني. بالإضافة إلى أنه تم الجلوس مع أبي علاء قريع ووجهت له عشرات الأسئلة حول رؤيتهم في كيفية إدارة السلطة في حال قيامها. فبعد إجابات أبي علاء قريع كان جواب أحد أو علق أحد ضباط المخابرات قائلا: نكون حميرا إن لم نبرم اتفاقية مع هؤلاء. وبناء عليه فإن تلك الاتفاقية هي عبارة عن مقاولة أمنية تعهد بموجبها بعض المحسوبين على الشعب الفلسطيني بتأمين الاحتلال ومستوطناته، أي بمقاومة المقاومة في مقابل ما أغروا به من أوهام الدولة وكنوز الدول المانحة وما إلى ذلك. وربما كانت الفرصة سانحة بسبب أن منظمة التحرير الفلسطينية كانت قد تعرضت لكثير من الاضطهاد سواء في الساحة الأردنية أو في الساحة اللبنانية أو ما إلى ذلك، فثم تفرقوا شذر مضر. فحين يعرض عليهم أن يقام لهم كيان يسمونه دولة أو إمبراطورية لا فرق، وهو في حد ذاته لا يزيد عن كونه حكما ذاتيا، أي نيابة عن الاحتلال في قمع الشعب الفلسطيني وفي الهيمنة على الذوات والأشخاص دون السيادة على الأرض ولا على المياه ولا على الأجواء. لكن بخصوص سؤالك يعني لماذا سمي بالتنسيق الأمني، هذا في إطار المصطلحات التي يراد بها تمرير الاتفاقيات الإجرامية الكبرى. إن التنسيق الأمني تعبير لا يخلو من لطافة، لكن هو في حقيقته تعاون أمني وعسكري إلى أبعد الحدود. ومن المعلوم أنه بدأ في الساحة الفلسطينية ثم زحف على الساحة العربية ثم وصل إلى الساحة الدولية، بحكم أن الشعب الفلسطيني مشرد في كل بقاع الأرض، وبإمكان السلطة أن تجند المزيد من هؤلاء من خلال الإغراء بالرواتب وما إلى ذلك ليتجسسوا على العالم لصالح المخابرات الصهيونية والأمريكية وبالتعاون مع المخابرات العربية. لهذا فالتنسيق الأمني بدأ في الساحة الفلسطينية، لكنه اليوم لا يكاد تخلو منه بقعة على وجه الأرض. ومن المعروف أن السلطة الفلسطينية تجسست على المفاعل النووي الباكستاني، وهي التي أوشت بمصنع الدواء في الخرطوم ما أدى إلى ضربه بالطائرات الأمريكية في وقت سابق وما إلى ذلك. لهذا موضوع ما يسمى بالتنسيق الأمني هو قصة حب الكبرى كما عبر عنها بعض الصهاينة، يعني مزراحي قال إن التنسيق الأمني تحول إلى قصة حب كبرى بيننا وبين الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
بارك الله فيك شيخنا الفاضل. يعني هل حدث في التاريخ أو في العالم أن ثورة من الثورات قامت يعني ضد الاحتلال لطرده من الأرض التي احتلها بأن تحولت تلك الثورة إلى وكالة توفر على الاحتلال مؤونة الاحتلال والتبعات؟ هل حدث في التاريخ أو في العالم مثل هذا؟
عموما لا يحضرني مثال في أن ثورة وطنية صادقة تحولت إلى ذلك، لكن أنا أقول لك ما هي القصة. القصة أن الصهاينة منذ عام 67 وربما قبل ذلك وهي تجند الجواسيس الصغار من خلال اعتقالهم وربطهم أمنيا ثم افتعال بطولة ما لإبعادهم، وهؤلاء بدأوا يخترقون صفوف المقاومة في الخارج، وفي وقت قصير كانوا يصلون إلى مواقع قيادية، وبالتالي استطاع الصهاينة أن يسيطروا على العمل الفدائي أو على أجنحة منظمة التحرير في الخارج عبر جيش من الجواسيس الذين أبعدوا على أنهم أبطال مقاومة، وبناء عليه فإن رابين قد صرح بوضوح حينما اعترض عليه بأن هذه الاتفاقية ستؤدي إلى إدخال عشرات ألوف المسلحين وأن هذه الاتفاقية فاشلة، فقال لهم بصريح القول: نحن إنما نتفاوض مع أنفسنا، أي مع إخوانهم الذين ارتبطوا بهم وربطوا مصيرهم بالاحتلال ربطا تاما، لهذا نحن لسنا أمام طرفين يتفاوضان، أمام فريق واحد شكل من نفسه فريقين لمحاولة الإيهام بأن هناك مفاوضات وأن هناك طرفين، ولكن الهدف أن يقوم أحد الفريقين بتسهيل إدخال الأهداف في مرماه من قبل الآخر، بمعنى أن الأهداف من هذه الاتفاقية هو الوصول إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر قرارات فلسطينية تؤدي إلى إيصال الشعب الفلسطيني إلى حالة من الاضطهاد والملاحقة وما إلى ذلك، ليرى أن المخرج هو في التنازل الذي لا حدود له، ولن يتوقف التنازل عند حد إلا إذا أصبحنا أمواتا، كما قال يعني أحد زعماء الصهاينة وأظنه بيغن أو غيره، قال إن الفلسطينية الممتاز هو الميت، بمعنى أنه ما دام هناك شعب فلسطيني على قيد الحياة فإن الصهاينة يعتقدون أن السلام لن يتحقق إلا بإبادتنا. وأعتقد أن هذه الاتفاقية كانت تهدف إلى إيصالنا إلى هذه النتيجة عبر ترحيلنا ابتداء من بيوتنا وتضييق الخناق علينا عبر التهويد والمستوطنات، إلى أن يتغول الصهاينة علينا بالرصاص والسلاح وما إلى ذلك، وربما تكون يعني الخطوة الجلاء والرحيل إلى الضفة الشرقية أو إلى مشروع التوطين في سيناء كما طرح منذ عام 53.
نعم.
أعتقد أن السلطة كانت ستوصلنا إلى ذلك لو تهيأت لها الفرصة، غير أن ربنا سبحانه وتعالى تكفل أن يظل في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس طائفة منصورة على الدين ظاهرين، ولعدوهم قاهرين لن يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. ومن هنا كانت انتفاضة الأقصى قبل 15 عاما، وهي اليوم تتصاعد من جديد، ولا أقول إنها انتفاضة ثالثة، هي المقاومة المستمرة التي يعني خلينا نقول يصيبها المد والجزر، الإقبال والإدبار
والشامل إن شاء الله.
ولهذا أعتقد أنه كما تمكنت انتفاضة الأقصى من تطهير قطاع غزة من الاحتلال ومن الفلتان،
نعم،
فإن هذه الانتفاضة المتصاعدة الآن ستفضي رغم أنف الجميع إلى تطهير الضفة الغربية والقدس، لأن الله وعدنا أن تحرير فلسطين سيمر عبر ثلاث مراحل: أولاها أن نسوء وجوه الاحتلال، وثانيها أن ندخل المسجد كما دخله الفاتحون أول مرة، وثالثها أن نتبر ما عليه بنو إسرائيل تتبيرا، وقد حصل الثلث الأول عبر المجابهات الأخيرة وبالخص العصف المأكول، فقد أسأنا وجوه الصهاينة وبدا عليها الخزي والكبت والإسوداد، والآن نحن على مشارف الثلث الثاني وهو دخول المسجد كما دخله الفاتحون أول مرة. وكما كان الأقصى نقطة الانطلاق للانتفاضة الثانية، فإنه اليوم نقطة الانطلاق لتأجيجها وزيادة أوارها إن شاء الله.
جيد، فتح الله عليك. لكن شيخنا فيما يتعلق بهذا الموضوع الذي تفضلت به، هل هناك سر في قضية المراحل الزمنية بين الانتفاضات، الانتفاضة الأولى، الثانية، الثالثة، وكان هناك يعني أمور مشتركة ما بين الهبات أو الانتفاضات.
السر يا سيدي هو أن الإسلام إذا كان سلاحا في المعركة،
نعم،
يحقق انتصارا في ظرف قياسي قد لا يزيد عن 7 سنين أو 7 سنين. إن سورة الروم أخبرتنا أن الروم أهل الكتاب سينتزعون انتصارهم على فارس في 7 سنين، وقد تمكنوا في خلال 9 سنوات من أن يستعيدوا نصرهم على فارس. نبينا عليه الصلاة والسلام خرج مهاجرا من مكة واستطاع أن يفتحها في العام 8 من الهجرة، ومن العام 8 إلى العام 15 كنا قد أطحنا بالإمبراطورية الرومانية في معركة اليرموك وما تلاها،
نعم،
وقد بدأنا الاشتباك مع الإمبراطورية الفارسية في العام 11 بعد إخماد الردة، وأطحنا بالإمبراطورية في العام 18 عبر فتح المدائن، أعني أن المدة ما بين 7 سنوات وثماني سنوات. لهذا انتفاضتنا الأولى بدأت في عام 87 وأوقفتها السلطة في عام 94، أي في 7 سنوات، من 94 إلى 2000 قريب من 7 سنوات، هذه كانت فترة احتقان. من 2000 إلى 2007 كنا قد طهرنا قطاع غزة من الاحتلال ومن الفلتان،
نعم.
من 2007 إلى 2014 7 سنوات أخرى، هذه 7 سنوات حققنا فيها إنجازات كبرى، تصدينا لمئات حالات التوغل على أثر عملية الوهم المتبدد، وأفشلنا عدوان الرصاص المصبوب ثم عمود السحاب ثم الجرف الصامد الذي أحلناه إلى جرف هار فانهار بهم إن شاء الله في نار جهنم كما تقول سورة التوبة. وأعتقد أنه في 7 سنوات القادمة ربما نكون قد وصلنا إلى إزالة الاحتلال بالكلية، فهناك إرهاصات تقول إن نهاية الاحتلال في عام 22 من العقد القادم، وبعض الإرهاصات تقول إنها قد تتراخى إلى 24 أو إلى 27، بمعنى أنه في 7 سنوات القادمة ليس فقط سنحقق إنجازات كبرى كالإنجازات التي تحققت في 7 سنوات الماضية، بل سنكون قد أنهينا الاحتلال بالكلية كما انتهى كل احتلال من قبل. أين الاحتلال الروماني؟ أين الاحتلال الصليبي؟ أين الغزو المغولي؟ كل الاحتلالات التي حلت بفلسطين انتهت بالفشل وطردهم مذؤومين مدحورين.
بارك الله فيك وفتح الله عليك شيخنا. لو بدأنا الآن في التأصيل الشرعي للتنسيق الأمني من خلال الأدلة من القرآن الكريم وسنة النبوية المطهرة شيخ الحبيب.
أولا، من مظاهر التنسيق الأمني في التاريخ امرأة نوح وامرأة لوط،
نعم،
فقد كانتا تشيان بنشاط زوجيهما لقومهما، وامرأة لوط على وجه التحديد كانت إذا جاءه الضيفان أوقدت النار ليهرع إليه قومه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. من هنا قال الله في هذا: ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ولم تكن هذه خيانة أخلاقية، إنما كانت خيانة أمنية عبر الوشاية بضيوف زوجها حتى يأتي قومها الكفرة ويحول دون قدرة ذلك النبي على التأثير في قومه. لهذا مكث سيدنا لوط 1000 سنة إلا 50 عاما داعية، ولم يؤمن معه إلا القليل، وقوم لوط لم يؤمن منهم إلا بيت واحد، لأن الله قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هو بيت سيدنا لوط نفسه، وأعني بالضبط ابنتيه، فلم تكن زوجه قد آمنت به. من هنا أقول إن الحديث عن تنسيق الأمن من حيث التأصيل يدخل في موضوع الولاء والبراء. والولاء في الإسلام يجب أن يكون لله ولرسوله ولعباده المؤمنين، لأن الله قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
نعم.
الولاء يا سيدي يبدأ بالميل القلبي، ثم بالحب، ثم بالمودة وما إلى ذلك، وأسمى صوره هو النصرة العسكرية.
جيد.
تلك النصرة العسكرية التي نصت عليها سورة الحشر في التعاون العسكري والأمني بين المنافقين ويهود بني النضير.
نعم.
إذ قال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، أي في خذلانكم وعدم نصرتكم، وإن قتلتم لننصرنكم لكن الله طمأننا قال والله يشهد أنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. وقد نصرهم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، يعني مشروع السلطة بكامله نصر الاحتلال هنا في غزة في الفترة ما بين 2000 إلى 2005، وأعني من بداية انطلاق الانتفاضة، ومع هذا لم يحل ذلك التعاون العسكري والأمني دون تصاعد الانتفاضة ودون إكراه الاحتلال على الرحيل عن قطاع غزة.
شيخنا نستكمل إن شاء الله تعالى، لكن ننوه للمستمعين الكرام أنه في هذه اللحظات خروج مسيرات عارمة في محافظة خان يونس وفي الشمال في منطقة بيت لاهيا وكذلك الوسطى دعما لإخواننا في الضفة الغربية وكذلك نصرة للمسجد الأقصى المبارك. تفضل.
ومن هنا فإن هذه الآية تبشرنا بفشل التنسيق الأمني.
نعم.
وأنت قد استفتحت بقول الله تعالى من سورة آل عمران لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وأحب أن أشد انتباه الإخوة المستمعين إلى أن هذه الآية جاءت في سياق الحديث عن اليهود، لأن الآيات السابقة عليها تقول إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، إلى أن يقول ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. بعد آيتين يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، والمراد بالكافرين هنا ابتداء اليهود. وقد جاء صريحا في سورة المائدة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن قوله فإنه منهم هي تساوي ما جاء في سورة الحشر ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم، فهي أخوة بين الفريقين وانحياز تام. ومن عجب أن المنافقين كما تصور سورة المائدة يفعلون أكثر مما يطلب منهم، إن الله يقول فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم
وهذا السر
ولا يقول يوالونهم.
كان
بعض المنافقين يطيع اليهود في بعض ما يطلب، كما قال سورة محمد ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. يعني تطلب منهم مطالب يطيعون في بعضها ويرفضون البعض الآخر، لكن سورة المائدة تشير إلى أنهم بالغوا في الذهاب في التعاون العسكري والتنسيق الأمني مع اليهود بأكثر مما يطلب منهم، وهو ما أكدته سورة المائدة في موضع سابق على هذا الموضع عندما قالت يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين، يعني يتلصصون على الأخبار لنقلها إلى قوم آخرين يراد بهم اليهود هنا.
نعم.
وقد جاء أيضا في سورة آل عمران: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. والحقيقة لو أفردنا هذه الحلقة كلها للحديث عن الولاء والبراء لما كفى الوقت. إذن المطلوب ترك الولاء للأعداء، ولا شك أن التنسيق الأمني هو قمة الولاء، لأنه النصرة التي ذكرت في سورة الحشر.
نعم.
وأما البراء فالمطلوب قطع الصلة بكل من يعني العادانا أو ظاهر على عدواننا. إن الله قال لنا: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم في سورة الممتحنة، وعقب بهذا على قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده.
نعم.
بل جاء في سورة الزخرف أن سيدنا إبراهيم قال لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه، إلى آخر ما جاء في آيات البراء الذي هو تتمة لقطع الولاء. ومن هنا أستطيع القول إن الولاء والبراء إن لم يلتزم الإنسان بموالاة الله ورسوله والذين آمنوا ويبرأ من موالاة الكفرة والمنافقين، عندئذ يصبح واحدا منهم. ولا شك أنه بهذا يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر تصنف في الموبقات، ولا أبالغ إذا كان التعاون الأمني والعسكري ناتجا عن حب وولاء وعن جحود لوجوب قطع الولاء للأعداء ووجوب البراءة منهم، إذا كان جحودا لهذا الحكم فإن صاحبه يكون مرتدا ولا شك.
طبعا.
لأن إنكار معلوم من الدين بالضرورة مخرج من الملة، فكيف إذا كان في قضية من كبريات قضايا العقيدة. يمكن يعني أن نضيف إلى ذلك أن المفاسد التي ترتبت في الواقع على التنسيق الأمني طالت كل مقاصد الشريعة الكبرى، فإن التنسيق الأمني قد أدى إلى مفاسد كثيرة لحقت بديننا وعقيدتنا، ومفاسد لحقت بأرواحنا ونفوسنا، ومفاسد لحقت بعقولنا وثقافتنا، ومفاسد لحقت بنسلنا وأولادنا، ومفاسد لحقت بأموالنا، ومجموع هذه المفاسد ينضاف إلى ردة الولاء والبراء التي تحدثنا عنها، ما يجعل التنسيق الأمني في أعلى درجات المنكر الذي يجب العمل على تغييره بكل ما أوتينا من قوة.
الله يفتح عليك. طب شيخنا الفضل، يعني بعد هذا الحكم الذي تفضلت به وهذه الخطورة فيما يتعلق بالتنسيق الأمني، الحكم الشرعي الآن في قيادات الأجهزة الأمنية ورؤوس التنسيق الأمني الذين يشاركون الاحتلال في القضاء على الانتفاضة وتسليم المجاهدين، تسليم الأسلحة كما حدث قبل قليل في منطقة قلقيلية وقبل أيام مع خلية إثمار وغير ذلك، الحكم الشرعي في من يفعل هذا الفعل من قيادات الأجهزة الأمنية، وكيف التعامل معهم من قبل يعني الثوار إن صح التعبير؟
يجب أن نعلم أن الحكم الشرعي لا يؤخذ من النصوص وحدها، إنما يؤخذ ابتداء من النصوص ثم ينظر إلى مآلات تطبيق الحكم المأخوذ من النصوص هل يحقق مقاصد تلك الأحكام نعم. أم يفضي إلى مفاسد أكبر من المصالح المرجوة من تطبيق تلك الأحكام فإذا كانت المفاسد المترتبة على الأخذ بالحكم المأخوذ من النصوص ابتداء إذا كانت المفاسد أكبر من المصالح المرجوة من تطبيق تلك الأحكام اتجه الحكم آنيا إلى الحظر والمنع
جيد.
وأحب أن أقول إن رأس الأفعى هو الصهاينة وإن بقية المتحالفين مع الصهاينة إن في السلطة الفلسطينية أو في بعض الأنظمة العربية هؤلاء هم ذيول الأفعى في المنطقة. ومن هنا الأصل أننا عندما نتعرض لأي عدوان من أي طرف أن يكون القصاص من الصهاينة
تمام.
لأنك إذا ضربت رأس الأفعى تأثر ذيلها وإذا انشغلت بذيل الأفعى لم يتأثر رأسها وبقي خطرها كاملا غير منقوص بمعنى أنه من الخطأ الاشتباك مع الأجهزة الأمنية مهما كان تغولها علينا في هذه المرحلة لأنه هذا سيفضي إلى فتح جبهة جديدة تستنزف قوتنا وقوتهم أيضا وهذه هدية مجانية للاحتلال لأن الاحتلال عندئذ سيتسلم شعبا فلسطينيا جريحا وسيكون حكمه له من أيسر ما يكون يعني سيصبح احتلال سوبر كما يقال
نعم بالضبط.
وهذا لا يعني أن هذه الجرائم التي تصدر من أكابر مجرميها من قادة الأجهزة الأمنية لن تمر دون قصاص لكن القصاص لا يكون إلا بعد مرحلة التمكين. إن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يأذن لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في قتل عبد الله بن أبي بن سلول رغم أنه حاك مؤامرات كثيرة وشفع في يهود بني قينقاع وأغرى يهود بني النضير بالثبات في حصونهم وتزعم حادث الإفك وما إلى ذلك إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعه يا عمر لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لكن أحب أن أقول إنه يوم فتح مكة وعفى عن أهلها كان قد أهدر دم 14 وأمر أن يقتلوا ولو تعلقوا بأستار الكعبة لأنهم كانوا مجرمي حرب. لهذا فإنه بعد تحريرنا إن شاء الله للضفة الغربية والقدس كالخطوة ثانية من 3 خطوات على طريق تحرير فلسطين لن يفلت أكابر مجرميها من العقاب كما أفلتوا في غزة يوم ظننا أن العفو عنهم يمكن أن يلين مواقفهم. ومن هنا لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. لكن الآن يمكن أن يكون الحكم الشرعي ما جاء في قول الله تعالى من سورة النساء أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أي أن الحكم هو فضحهم على رؤوس الأشهاد بنشر جرائمهم وما نقف عليه من الوثائق التي تبرز حجم الجرائم الأمنية. فقد نشرت بعض الوثائق التي أشارت إلى أنهم في عام واحد كانوا قد أقدموا على اعتقال 3700 شاب فلسطيني كما أنهم أخضعوا للتحقيق 4700 آخرين فضلا عن مصادرتهم 1100 قطعة سلاح ومصادرتهم 2.5 مليون شيكل من الفصائل المقاومة كل هذا في عام واحد.
طب شيخنا الفاضل يعني هناك سؤال آخر يعني ربما من أحد الناس المستمعين أو من يسمعنا يسأل أليس هؤلاء ليس عندهم إحساس أليس من الواجب أو الواجب اليوم على الأجهزة الأمنية أو الفلسطينية بشكل عام، يعني الانخراط في هذه الهبة وهذه الثورة وهذه الانتفاضة التي ما قامت إلا من أجل القدس والأقصى ومن أجل الحرائر التي اللواتي يصحلن في شوارع الأقصى. وبالأمس قيادات الأجهزة الأمنية الصهيونية تأمر المستوطنين وتأمر جميع يعني من عنده سلاح بحمل السلاح ضد الشعب الفلسطيني. أليس هؤلاء عندهم إحساس وهم يرون كل هذه المظاهر شيخنا؟
عموما يعني ارتكاب الجرائم يؤدي إلى نكت سوداء في قلوب أصحابها، فإذا امتلأت القلوب بالنكت السوداء فقد ختم عليها وضرب عليها الران، وعندئذ لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. وقد قال الله في هذا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والاحتلال حريص حين يجند شخصا أن يمسخ آدميته عبر تيسير كل الجرائم ليرتكبها، من الجرائم الأخلاقية إلى القتل إلى الخيانة إلى الخمور وما إلى ذلك. لهذا أنا أظن أن هؤلاء سكارى وما هم بسكارى، بمعنى أن طريقة تفكيرهم منحرفة، وهذا من فضل الله علينا، لأن أمثال هؤلاء قال الله فيهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وقد قال في الآية التي تسبقها من سورة التوبة: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وقال في الآية التي تليها: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وقد جاء الحق وظهر أمر الله في غزة وهم كارهون، وسيجيء أمر الله ويظهر الحق في الضفة الغربية وهم كارهون. لهذا أنا يعني أقول الأصل أن يتوبوا إلى ربهم من قبل أن يموتوا فيكونوا حصبا لجهنم، فإن جهنم وقودها الناس والحجارة. ولكن إذا أغلق القلب وأقفل فإنه من المستحيل أن يتوبوا ويؤوبوا، بل إن سيدنا موسى دعا عليهم بعدم التوبة حينما قال: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهو ما حكاه سيدنا نوح من قبل حينما قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وتبنى هذه السياسة عمر بن الخطاب في شأن أسارى بدر، فنزل القرآن يؤيد رأيه حينما قال: ما كان لنبينا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. لهذا لا هؤلاء لا خير فيهم ولا أمل أن ينحازوا إلينا، وأعتقد أنه يعني سيظلون على هذه الحال حتى يقعوا في القبضة ويواجهوا القصاص الحتمية إن شاء الله.
بارك الله فيك وجزاك الله خير. ونذكر مستمعين الكرام بالأخبار العاجلة المتوالية واندلاع المواجهات في كل المدن داخل أراضي 48، وفي هذه اللحظات اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة رهط في النقب المحتل لأول مرة منذ اندلاع المواجهات الشاملة في كل المدن الفلسطينية. شيخنا الفاضل، السؤال: إن استمرت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مواجهة الثائرين، ما هي أهم السبل أو السبل المواجهة، خاصة أن اليوم شباب الثورة باتوا لا يخافون سطوة الأجهزة الأمنية وهم يشاركون بفعالية يعني في مواجهة الاحتلال؟ شيخنا،
لا شك أن سبل المواجهة كثيرة، وفي مقدمتها فضحهم وإبراز هذه الجرائم عبر وسائل الإعلام المختلفة، وبالأخص يعني عبر الإعلام الجديد الذي يوصل الخبر إلى عشرات الألوف في دقائق معدودات. ومن هذه الوسائل أيضا يعني أننا من باب الواجب والنصيحة ندعوهم إلى التوبة والرجوع إلى حضن شعبهم، ونحذرهم من بأس الله أولا ثم من غضبة الشعب، فإن الشعب إذا غضب فلا قبل لهم به مهما حاولوا أن يبطشوا به في الأيام الأولى، فإنه منتصر في النهاية، وعندئذ سيكون حالهم أغبر. وأظن أن بعض نماذج الزعماء في الأنظمة العربية الذين أطيح بهم يعني مصيرهم ماثل أمام الجميع. ثم أهم شيء هو أن يتم تطوير المقاومة وتفعيلها لإيذاء الاحتلال، وإذا آذينا الاحتلال أفشلنا مشروع أوسلو، لأن مشروع أوسلو مقاولة أمنية لتوفير الأمن للاحتلال. إذا شعر الاحتلال بأن أمنه مصادر عبر تطوير وسائل المقاومة وعبر الضربات اليومية، فإن مشروع السلطة يكون قد انتهى وتقوض تلقائيا، وربما يكون الاحتلال هو الذي يقوم بتدمير السلطة عبر يعني القصاص منها، لأنها فشلت في تحقيق ما تعهدت به إلى نهاية الطريق. صحيح أنها حققت إنجازات كثيرة وكبيرة، نسقت عشرات ألوف حالات الاعتقال والاغتيال وإفشال المقاومة، وتجسست على العالم لصالح الاحتلال، لكن متى فشلت فإن الاحتلال كالنساء ينسى الماضي ويتعامل مع الحالة الأخيرة، وعندئذ ستكون يعني عاقبة وخيمة، سيكونون بين فكي الاحتلال الذي يلاحقهم والشعب الذي له ثأر عندهم
وملحد عنها ببعيد.
ثم المطلوب رفض كل مظاهر التنسيق الأمني والجرائم، وتوثيق توثيقا قانونيا لتقديمهم للمحاكمة في الوقت المناسب، ولا أظنه بعيدا، يعني يوشك إن شاء الله أن يقع هؤلاء في القبضة وأن يقدموا للمحاكمة. فمطلوب من الآن أن تكون وثائقنا جاهزة عبر رفض كل مظاهر التنسيق الأمني وآثاره على المجاهدين وما إلى ذلك.
نعم.
وكما أنه يعني يمكن فيما لو يعني زادت الجرائم بأن يعني بدأ الاحتلال في اغتيال قادة كبار، يعني أن يكون رؤوس الأجهزة الأمنية وكبار المتنفذين في السلطة أن تكون مطلوبة للمقاومة قصاصا من القادة الكبار الذين تم اغتيالهم بواسطة الاحتلال أو بواسطة الأجهزة الأمنية نفسها.
نعم.
لهذا الآن في هذه الفترة مطلوب فضحهم، مطلوب دعوتهم إلى التوبة، مطلوب تجهيز ملفات أمنية، مطلوب تطوير المقاومة، لأن تطوير المقاومة في كل مكان من فلسطين بل في الساحات الخارجية أيضا هو الذي سيفشل مشروع التنسيق الأمني الفلسطيني والعربي.
فتح الله عليك وجزاك الله خير. في يعني ختام هذه اللقاء المبارك الذي خصص لموضوع التنسيق الأمني والتأصيل الشرعي لهذا الموضوع الخطير، في نهاية الحلقة لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا فضيلة الدكتور يونس الأسطل الذي شرفنا في هذا اللقاء المبارك، ونختم أن الانتفاضة بإذن الله تعالى التي انطلقت ستكشف كل الخبث في الشعب الفلسطيني بإذن الله رب العالمين، وستخرج كل من عنده ذرة خير في قلبه وذرة انتماء لهذا الوطن ولهذه المقدسات بإذن الله تبارك وتعالى، لتحرر الأرض ويتحرر المسجد الأقصى المبارك. في ختام هذا اللقاء الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بهاء تيم، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.